إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحنيفية ملة إبراهيم أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وخليل الرحمن، وملته هي أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، وأن تجتنب الأوثان. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة فإنه يفسد الصلاة. فلا بد من تحقيق التوحيد لكي تكون العبادة عبادة للعزيز المجيد. إذا عرفت هذا وعرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذا كله، من الشرك بالله جل وعلا، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنت تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله تعالى هو الخالق الذي يدبر الأمر ويملك الملك، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فإذا عرفت هذا عرفت أنه لن ينجيك من نار جهنم، ولن تكون محققا للتوحيد إذا ما توقفت عند هذه الحدود التي لم يجاوزها أبو جهل، لأنه ما كان يدعي أن الأصنام تخلق شيئا أو أنها تفعل شيئا أصالة، وإنما كانوا يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ودليل ذلك قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم كانوا يقولون: ما دعونا تلك الأصنام وما توجهنا إليها إلا لطلب القربة والشفاعة عند الله. ودليل القربة ما مر من كلام ربنا جل وعلا، وأما دليل الشفاعة فقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهؤلاء ما كانوا يدعون أن الأصنام تصنع شيئا أصالة ولا أنها تقدر على شيء بذاتها، وإنما كانت عبادتهم إياها أنها تقربهم إلى الله تبارك وتعالى تقريبا، وأنها شفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى كما قال ربنا جلت قدرته. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، حتى الرسول. صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتوجه إليه أهل الموقف بعد أن يذهبوا إلى الأنبياء والمرسلين من آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، ثم ينتهي الأمر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد عند العرش ويفتح الله تبارك وتعالى عليه بمحامد قال لا أعلمها الآن، ولا يؤذن له بالشفاعة إلا بعد أن يأتي بتلك المحامد التي يفتح عليه بها ويقول له ربه يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، فلا يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإذن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفرق بينهم، فهؤلاء جميعا مشركون، فلم يفرق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بل اعتبرهم مشركين كلهم واستحل دماءهم وأموالهم ولم يفرق بينهم. الذين يعبدون المسيح مع أن المسيح رسول مكرم قاتلهم رسول الله، والذين يعبدون عزيرا وهو من أنبيائهم أو من صالحيهم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرك لا تفريق فيه بين من يعبد رجلا صالحا أو يعبد صنما أو حجرا أو شجرا أو ملكا أو نبيا، لأن الشرك هو عبادة غير الله كائنا من كان وكائنا ما كان. لهذا يقول ربنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والنهي عنه كان واضحا جدا في أذهان المشركين، وأسست الدعوة على النهي عن الشرك والأمر بتوحيد الرب جل وعلا من اليوم الأول. حتى إن أبا سفيان كما في حديث هرقل وهو في الصحيحين عندما سأله هرقل، وكان أبو سفيان رضي الله عنه لما يزل بعد مشركا، لما سأله فقال بما يأمركم وعما ينهاكم، فقال إنه يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ونخلع ما كان يدعو آباؤنا. فهذا كان واضحا جدا، وللأسف الشديد ليس واضحا في أذهان كثير من المسلمين مع أنهم ولدوا في الإسلام وتربوا عليه في ظاهر الأمر، ولكن للجهل بقواعد الإسلام الحنيف ولعدم العلم والمعرفة بما ينبغي أن تؤسس عليه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى صار الناس في أمر مريب. فأبو سفيان كان واضحا عنده جدا، وكذلك كان واضحا عند سائر المشركين والكافرين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يأمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى وخلع ما كان يعبد آباؤهم من دون الله. بل عبر القرآن المجيد عن هذا في قوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يعلمون معنى لا إله إلا الله في الوقت الذي جهله فيه كثير من الخلق حتى ممن ينتسب إلى العلم، لأنك إذا سألت كثيرا ممن ينتسب إلى العلم عن معنى لا إله إلا الله لقال لا خالق إلا الله، وهذا شيء معيب، لأن معنى لا إله إلا الله على غير هذا على الخط المستقيم، لأن الإله هنا بمعنى المألوه، فلا معبود بحق إلا الله، لا نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، ولفظ الجلالة بدل منه، والله تبارك وتعالى هو الحق وقوله الحق سبحانه وتعالى سبحانه. وللشرك أضرار ومفاسد، فالشرك يحرم على صاحبه أن يدخل الجنة ويوجب لصاحبه النار والخلود فيها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذا مؤمن آل فرعون يقول يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الشرك فيه إطفاء لنور الفطرة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الشرك يطفئ نور الفطرة ويطمس ذلك النور في قلب الإنسان. الشرك مهانة للإنسانية وقضاء على عزة النفس وسبب للمذلة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لأن الإنسان إذا عبد غير الله وصار مستذلا له فإنه حينئذ يتمرن في الصباح وفي المساء على الذل، فهذه تمارين على الذل بعبادة غير الله تبارك وتعالى. والشرك يمزق وحدة النفس الإنسانية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لو أنك نظرت إلى الموحد لرأيت هذا مثلا ورجلا سلما لرجل، وأما المشرك فقد ضرب الله له مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، فهو عبد لجماعة من المتشاكسين، فلا يقر له قرار ولا يستقر على حال، بل هذا يأمره وهذا ينهاه وهذا يطلقه وهذا يقيده، فأنى يجد وحدة نفسه؟ هذا هو الضلال المبين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الشرك يقضي على منازع النفس السامية وعلى مثلها العليا ويسوغ الخرافات والأباطيل، فلذلك تجد المشركين يتعلقون بأمور عجيبة، وهذا مثال لذلك، فإن أقواما كانوا يعتقدون أن الشيخ عليا الروبي وهو صاحب ضريح في محافظة الفيوم أنه أنقذ المدينة من الدمار خلال الحرب العالمية الثانية ببركته، وهو في قبره قد مات من زمن بعيد، إلا أن بركته كانت تحول مسار القنابل إلى البحر، وهناك من الأولياء من هو متخصص في القنابل أيضا. الشرك مبعث للمخاوف، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا الشرك كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرك يحبط العمل ويؤدي إلى الخسران في الدنيا والآخرة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا قيل هذا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنما هو ترهيب وزجر لمن دونه، فصلى الله وسلم وبارك عليه. الشرك يحل الدم والمال، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. قد يقول قائل: الناس موحدون ولا شرك فيهم، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا الكلام ليس للمعاصرين وإنما هو للمشركين الأولين، وهذا وهم كبير. فإن التنجيم ما زال على أشد، وكذلك السحر وكذلك الكهانة، وهذه أمثلة نضربها الليلة للدلالة على أن الشرك ما زال مستشريا في الأمة. دعك من عبادة القبور ومن طلب ما لا يطلب إلا من الله من غير الله تبارك وتعالى، ودعك من شد الرحال إلى الأولياء المقبورين والذبح عندهم، والذبح لغير الله كفر بالله أكبر، هكذا في الحكم العام. وأما تنزيل ذلك على المعينين فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، فلا حاجة إلى إعادة هذا. ولكن هذه الأمور ما زالت مستشرية في الأمة. المنجم ساحر أم ليس ساحرا؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فالمنجم ساحر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وهل الساحر كافر؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا ما من مشتغل بالسحر إلا ويكفر. الساحر لا بد وأن يكفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا من تعلم السحر فلا بد أن يكفر، وهذا أمر صار أكل عيش في المجتمع المسلم في هذا الزمان، وأقبل عليه كثير من الخلق، وأقبل عليه كثير أيضا من الناس. هؤلاء يذهبون إلى السحرة، مع أن من أتى الساحرة في سحره بمكفر قتل لردته حدا، وإن ثبت أنه قتل أي الساحر بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا. وهنالك أمور كثيرة تقع في المجتمع المسلم والناس لا يلتفتون إليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم إتيان الكهان والعرافين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أخرجه مسلم في صحيح. وما أكثر الذين يذهبون إلى العرافين. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا كله. وفي حديث آخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هؤلاء الذين يدعون علم المغيبات أو علم ما في الضمير، هؤلاء أكثرهم ينظروا في النجوم ويأخذون من شعبها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء بالخير كله، فصلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. والآن تجد كثيرا من الخلق في رقابهم التمائم وعلى أولادهم وعلى ممتلكاتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولا تزال هذه الضلالات فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين، ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة، وبعضهم يعلق نعلا عتيقة في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها، وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان، كل ذلك لدفع العين زعموا، إلى غير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها. فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم ومن بعدهم عن الدين. وتأمل في قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة. والتولة شيء تصنعه المرأة لزوجها من أجل أن تحببه فيها، تذهب إلى الساحر أو العراف من أجل أن يصنع لها شيئا من أجل أن يحبها زوجها وأن يقبل عليه. ولا بأس من ذكر حكاية مشهورة ولكنها مفيدة في هذا المقام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن التولة شرك، وأن المرأة إذا ذهبت إلى الكاهن أو العراف أو الساحر لكي يصنع لها شيئا من أجل أن يحبها زوجها فقد أشركت بالله العظيم، كما قال نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: كانت امرأة في شقاء مع زوجها، وكانت حكاياتهما ذائعة وشائعة، فقالت لها إحدى صويحباتها: إني أعرف رجلا يعمل أعمالا لم تخب مرة قط، فلنذهب إليه عسى أن يصنع لهذا المنكود المتعوس، تعني زوجه، أن يصنع له شيئا حتى يقبل عليك وحتى يحبك. فذهب إليه وكان شيطانا مريدا، وأكثر هؤلاء يفجرون بالنسوة اللائي يذهبن إليه، لأنه من أجل أن يصنع لها ما تريد فإنه لابد أن يفحش بها أولا، فكثير من النسوة اللائي يذهبن إلى السحرة يفجر بهن السحرة أولا، إلى غير ذلك مما هو معلوم وغير معلوم. فلما ذهب إلى ذلك الشيطان المريد قال لها: إن زوجك عصي على الأعمال، وسأدلك على أمور، عليك أن تأتي بهذه الأشياء وأمامك 3 شهور، فلتأتي بنصف كيلو من الحلتيت مع نصف كيلو من اللبان الذكر مع حافر جحش ليس فيه شارة، وكذلك لابد أن تأتي أيضا بريشة من ديك لا شارة فيه، ولكن هذا كله مقدور عليه، والذي سيعسر عليك أن تحصلي عليه هو أنه لابد لكي يتم العمل على وجهه أن تأتي 3 شعرات من ذقن القرد. فقالت: وكيف آتي بالشعرات من ذقن القرد وأنا لا أعرف أين توجد القرود أصلا؟ قال: القرود كثيرة تملأ الأرض إلا ما رحم ربك، ولكن القرد الذي أعنيه ستجدينه في حديقة الحيوان. قالت لها صاحبتها: فلنحاول، ومعنا 3 أشهر. فذهبت فحاولت استمالته فلم يبال، فقال لها حارسه: إنه إنما يقبل على من أتى إليه بفاكهة كالموز وبالفول السوداني وما أشبه، فأكثري من هذا حتى يألفك. فكانت في كل يوم إذا أصبح الصباح وآن أوان الإذن بالدخول تذهب محملة بأكياس الفاكهة ومعها القراطيس، قراطيس قراطيس، ثم إنها اختارت قردا فخصته بمزيد عنايتها، إلا أنه لم يمكنها قط من ذقنه، فلم تستطع أن تتحصل ولا على شعرة واحدة، وظلت في كرب وعناء حتى كادت المدة أن تنقضي. ثم ذهبت إلى الرجل تقول: إن هذا من المتعذر أو هو من غير المستطاع. فقال: خبريني ما صنعت. قالت: لي من الزمان كذا وكذا منذ كنت عندك، وأنا أذهب إليه في كل صباح إلى موعد الإغلاق، وأنا محملة بأكياس الفاكهة أتودد إليه وأتحبب إليه وأعطيه وأقشر له الفاكهة وأناوله الفول السوداني بيدي، غير أنه لم يمكنني قط من انتزاع شعرات من ذقنه. فقال لها: يا تعيسة، لو عاملت زوجك كما عاملت القرد لانتهى الأمر. شرك مستشر في الأمة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. تعلموا التوحيد عباد الله، فإني أحبكم في الله، لذا أريد لكم ما أريد لنفسي وأحب لكم ما أحب لنفسي. ستجدون الحياة قد تغيرت والنظرة إليها قد تبدلت، ستخرج من التشويش، ستخرج من الفوضى الفكرية إلى السلام النفسي والسلام العقلي والسواء الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء. أما إذا ما ظل الأبعد بعيدا عن حقيقة التوحيد فإنه ما يزال قلقا ولا يلومن إلا نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الموحدين، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يجعلنا من دعاة التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بالتوحيد وهو سيد الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.